إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن الله جلت قدرته الذي خلق الخلق أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، فكانت الرسل بأعمالها والكتب بنصها هي الهداية الكاملة للبشر حتى يدخلوا جنة رب العالمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ورب العزة سبحانه وتعالى أحكم للمؤمنين كونه وشرعه، ولكن الكافرين لا يدركون إحكام الشرع، فيرون في الكون إحكاما إلا أن الشيطان يصور لهم أنهم يستطيعون لذلك الكون تغييرا، مع أن رب العزة سبحانه وتعالى جعل للكون سننا يسير عليها لا تتبدل ولا تتغير، لأن الذي سنها هو الله العليم الحكيم. فكم من أمة سبقت فتجبرت في الأرض وطغت وعتت عن أمر ربها، فأخذها الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وكم من مستضعفين مؤمنين عملوا بشرع رب العالمين فمكنهم الله وأذل الجبابرة وقهرهم أمام هؤلاء، وإن كانوا ضعفاء، لأنه لا ينصر إلا الله ولا يعز أحد سواه. لذلك إخوة الإسلام، وجب على المسلم أن يعرف طريقه جيدا حتى لا ترويه المظاهر ولا تأخذ بنفسه أحوال الشياطين وأقوالهم. فرب العزة سبحانه وتعالى عرفنا أنه هو الذي يعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله. وقص رب العزة سبحانه وتعالى علينا من القصص ما ينبهنا إلى أنه عالم الغيب، لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فعرفنا أن الملائكة لا تعلمون الغيب في أول درس تلقاه آدم قبل أن يهبط إلى الأرض، علمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فكان علم الغيب لله أطلع عليه آدم ولم يطلع عليه الملائكة فلم تعلمه، لأنهم كما قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم بين رب العزة سبحانه وتعالى أن الرسل لا يعلمون الغيب، فبعث الله عز وجل لنبيه ورسوله إبراهيم ملائكة وهم في طريقهم إلى لوط، فجاءوا إليه وهم في صورة بشر، فلم يدرك إبراهيم أنهم ملائكة حتى ذبح لهم عجلا وأنضجه وقربه إليهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، فأخبروه أنهم ملائكة من عند الله جاءوا يبشرونه بغلام حليم. ثم ذهبوا من عنده إلى نبي الله ورسوله لوط، فجاءه قومه وهم جهال يظنون أنهم بشرا مردانا كأحسن ما يكون البشر، فجاءوا إليه يهرعون يريدون أن يفعلوا بهم الفاحشة، ولوط ظنهم بشرا كذلك فلم يعلم الغيب، حتى اشتد به الكرب فقال لهم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فعرفوه قائلين إنا رسل ربي. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء وإمام المرسلين يظهر في حادثة الإفك التي استمر القرآن قد احتبس عنه شهرا أو قريبا منه، لا يعرفه لا ينزل عليه الوحي بشيء، حتى قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت قارفت ذنبا فقولي، فإن العبد إذا اعترف لربه بذنبه وتاب منه تاب الله عليه. قالت عائشة فتقلص الدمع في عيني وهي أحب الخلق إلى رسول الله، فقالت أجب عني رسول الله يا أبي، وأبوها أفضل الأولياء قاطبة بعد الأنبياء. وقال والله ما أدري ما أقول يا ابنتي. وكذلك أجابت أمها، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري، وإن كان يقول من يعذرني من رجل نال من أهلي ولا أعلم عليهم إلا خيرا، ورماهم برجل لا أعلم عليه إلا خيرا، ولا يدخل بيتي إلا معي. فرسول رب العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين لا يعلم الغيب. وكذلك الجن لا يعلمون الغيب، فلما جاءوا وقد سخرهم سليمان يعملون من بين يديه، وسليمان واقف متكئ على منسأته، وأمر الله عز وجل ملائكة الموت فقبضت روحه، فصار علم موت سليمان بالنسبة للملائكة الذين قبضوا روحه وملائكة السماء الذين مرت روحه من قبلهم معلوما لديهم، وبقي الجن بين أيديهم يعملون. كلما نظروا إلى سليمان قالوا سليمان اجتهدوا في العمل سليمان يرقبكم. كل ذلك والجن يقول بعضهم لبعض أنا أعلم الغيب. وكل جني يخشى أن يكون صغيرا بالنسبة للآخر فيقول هو الآخر وأنا أعلم الغيب. كل واحد يعلم في نفسه أنه كاذب، ولكن يظن لبعض ما يدجل به الجن على بعضهم أن بعضهم يعلم الغيب. فلما بعث الله دابة الأرض فضعفت من سأة سليمان عن حمله خر، تبينت الجن أن سليمان مات، وأنه مات من وقت طويل، وأن أحدا من الجن لا يعلم الغيب. وكذلك توحي إلينا كثير من أمم الأرض اليوم أنهم يعلمون الغيب، ويسعى بين ديارهم وفي أعز سلطان في عز سلطانهم من يهدم ملكهم وهم لا يعلمون عنه شيئا. والعجب أن ترى الكثير من الناس لا يزالون لم يستوعبوا الدرس الذي استوعبته الجن. فعلمت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لكنك تجد الكثير من بني آدم وهم لا شك أعقل من الجن وأقل معصية من الجن، لكنهم لا يزالون يوقنون أن هذه الأمم التي ادعت أنها تعلم الغيب وتقدر على كل شيء لا يزالون يوقنون بذلك. فمتى نرجع إلى الله فنعلم أنه لا ناصر إلا الله؟ متى نرجع إليه ونعلم أن دعاء المرأة الثكلى في جوف الليل التي لا تطيق حراكا أو خروجا من بيتها، متى نعلم أن رب العزة ينصر دعوة المظلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا شك أن المسلم لا يستبيح دماء المستأمنين، ولا يستبيح دماء الأطفال ولا النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمر في غزوة على امرأة مقتولة ويقول: من قتل هذه ما كانت هذه لتقاتل، فينهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان وعن قتل غير المقاتلين. ذلك أمر لا شك فيه لا يفعله من يفهم شيئا عن دين الإسلام. ولكن نتعجب عندما نرى كثيرا من السذاجة في المسلمين الذين يدعون بشرع الله التزاما، فيصفقون فرحا وكأن ديار المسلمين قد عادت إليهم وسلطان المسلمين قد رجع يرفرف على الدنيا، عندما يرون نكبة وقعت في بلاد الكافرين. أما يرون ما يحدث حولهم أن الذي صنع ذلك صنعه ليستظل به اليهود فيقتل المسلمين في فلسطين؟ فإنه ما من مظلة أظلت هؤلاء ليختبئوا وراءها بسفك دماء المسلمين أوسع من تلك المظلة ولا أجرأ منها. فكيف نفرح وبيت المقدس يزداد في كل يوم أسى ودماء المسلمين في البقاع التي وصفها رب العزة بقوله: باركنا حوله، تسفك وتنتهك والأعراض فيها تنتهك والأموال فيها تنتهب. حري بالمسلمين أن يرجعوا إلى ربهم فيعلموا أنه لا ناصر إلا الله، وأن الزمان دول. فإن الدول التي تستضعف أهل الأرض اليوم كانت قبل ذلك بأوقات قليلة دولا مستضعفة لا تجد لها قوة حتى تفاخر بها، فتغيرت الموازين وتقلبت الأمور وصارت أمة تقول أن يدها تبلغ إلى أقاصي الأرض وأنها تستطيع أن تذل من تشاء، والمعز هو الله والمذل هو الله. ولكن هل يعقل ذلك المسلمون؟ فإذا لم يعقله المسلمون فمن الذي يتدبره من العقلاء عندئذ؟ إن أمم الكفر لا تعلم أن علم الغيب لله وحده، وهذا أمر في علمائهم وكبرائهم، فإنك ترى أنهم يتنبؤون بعلم الساعة ثم تظهر كذب نبوءتهم وخطأ أقوالهم، ومع ذلك تجد الناس لا يزالون يصدقونهم ويلجؤون إليهم ليتعرفوا على علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله رب العالمين. دروس رب العزة سبحانه وتعالى يوجدها أمامنا، وأن القوم كانوا قد أعدوا العدة لعقد مؤتمر يستبيح فيه كل الفواحش ويضرب على يد كل من يرفض ذلك، فيستبيحون من النساء البنات والأمهات، ويستبيحون اللواط والسحاق وغير ذلك. فإذا بقبل ذلك بوقت يسير يحدث ذلك الحدث الذي يمنع من توقيع تلك الوثيقة التي لا يحاربون بها إلا الله رب العالمين، الذي يأتي يوم القيامة وقد وضع الأراضين على إصبع والسماوات على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع، يهزهن ويقول أنا الله أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فمن الذي يحارب الله رب العالمين؟ هل تذكرنا أن الله بعث وقد أطبقت الأرض على الكفر عربها وعجمها، بعث فيهم نبيا وحده ينادي في الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيتبعه من ضعفة الناس بلال وعمار وسمية وياسر وخباب، يتبعه الضعفاء الذين لا يستطيع أن يتقوى بهم، فتشتد وطأة قريش عليهم تعذيبا وإيلاما، ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم محتبيا عند البيت، فيذهب إليه عمار بن ياسر بعد موت أمه وأبيه، وبلال وجماعة من الضعفاء يقولون يا رسول الله ألا ترى إلى ما نزل بنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مقالة عجيبة، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من مكة إلى صنعاء لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، والله إن الرجل في من كان قبلكم كانت تحفر له الحفرة فيوضع فيها ويوضع المنشار على مفرقه، لا يمنعه ذلك عن دينه حتى يقع شقيه على الأرض، ولكنكم تستعجلون. كان القوم يعبدون رب العالمين وقد هجروا قومهم، وقفوا في مواجهة الكفر الطاغي يعبدون الله ولا يعبدون أحدا سواه، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولكنكم تستعجلون، لم ينزل الله عز وجل عليهم نصرا في ذلك ومع أننا نعلم معاصينا والربا الذي انتشر فينا والعري الذي كثر في نسائنا والمعاصي التي انتشرت بيننا وهجران المساجد وترك الجماعات وغير ذلك من البلاوي والطامات، ومع ذلك نقول لماذا لا ننتصر فلا تستجاب منا الدعوات. اعلم أن البلاء يرفع رب العزة به أقواما ويذل به آخرين. تنبه إلى أن المسلمين ليسوا بمنأى عن العثرات والكبوات، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في المحرم من العام السابع للهجرة فاتحا لخيبر، وفتح خيبر وأخذ أمواله وقسمها على المهاجرين، وجاء دعية بن خليفة الكلبي يطلب امرأة من السبي، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ امرأة، فذهب فنظر فوجد صفية بنت حيي بن أخطب فأخذها، فقالوا يا رسول الله إنها بنت زعيم يهود لا تصلح إلا لك، أي لتكون شديد نكاية في من يزالون على الكفر من يهود، ولتكون تقريبا لقلوب من أرادوا أن يسلموا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر إليهم. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها قبل أن يغادر خيبر، وبينما هو في الطريق يركب صفية خلفه إذ عثرت بهم الدابة، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنها وسقطت زوجه، فجاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال له يا رسول الله، قال انظر المرأة، فذهب وقد وضع ثوبه على وجهه، فلما وصل إليها غطاها به. إذن فالدابة عثرت برسول الله، ولا يقع ذلك إلا بقدر الله. وأينا أشد حرمة على الله من رسوله وأفضل خلقه؟ ثم إذا عثرت دابة أحدنا بنا نظن أن ذلك نقمة من الله، فهل أنزل الله غضبه على رسوله الذي حمل لواء دعوته، أم أنها سنن كونية رب العزة يرفع بها درجات أقوام إن كانوا على الطاعة قائمين، ويخفض بها آخرين لأنهم صاروا على الذنوب مصرين؟ حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كلها قصص. ففي غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم ينكشف ويضرب في وجهه حتى تدخل المغفرة فيه وتكسر رباعيته من أسنانه ويسيل الدم منه، ويقول كيف يفلح قوما آذوا نبيه وأدموه، فينزل رب العزة عليه قوله ليس لك من الأمر شيء. لا بد أن نعلم أن المعز هو الله فنلجأ إليه. النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الذي يصيبه يعلم أن الله سيتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من مكة إلى صنعاء لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ويمر بالمسلمين أيضا أن تتجمع الأحزاب من كل صوب تريد لهم قتالا حتى يشارك في القتال طائفة اليهود من وراء ظهورهم وقد عاهدوا فغدروا في عهدهم ونكثوا فأرادوا خيانة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق ليعطل الجيش في مسيره فيمكنهم أن يسيطروا على ذلك، ولكن الخندق لا يدفع شيئا إنما الذي يدفع هو الله. فيواجهون في خندقهم صخرة صلبة عظيمة فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بمعوله ويضرب الحجر فيتطاير منه الشرر وينهار في ثلاث ضربات. يقول في الضربة الأولى: الله أكبر، أضاءت لي قصور كسرى. ومع الثانية: الله أكبر، أضاءت لي قصور الشام. ومع الثالثة: الله أكبر، أضاءت لي مدائن اليمن. المنافقون يقولون: محمد يبشركم بقصور كسرى وقيصر ومدائن اليمن، وإن الواحد منا لا يأمن أن يخرج إلى بولته. لكنه عهد الله الذي لا يتخلف، حيث قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فرب العزة سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ويذكر المفسرون في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا تقوم الساعة حتى يدخل الإسلام إلى كل بيت مدر ووبر. كل بيت مبني بالحجارة وكل خيمة من الوبر والشعر، يدخلها الله الإسلام، كل بيت مدر ووبر، بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام للداخلين فيه، وذل يذل الله به الكافرين فيدينون له، يصبحون يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. ولا شك أن ذلك واقع قبل أن تقوم الساعة. لا زال المسلمون ترتعد فرائصهم ويخافون أن يدخل عليهم أهل الكفر من كل نافذة وباب، مع أن الذي يملك ذلك هو الله رب العالمين. وقد سأله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها جائحة، خط غرق، حر، صاعقة، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستأصل بيضتهم فأعطانيها، فلا يسلط عليهم من أهل الكفر ولو اجتمعت عليهم ما بين أقطارها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها، وقال: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإني قد قضيت قضاء أني لا أسلط على أمتك أحد من غير ملتهم يستأصل بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. فذلك هو الخوف الذي ينبغي أن نخاف، فنعمر علاقتنا بالله ونعلم أننا أمة واحدة نعبد ربا واحدا فلا نعبد أحدا سواه، ندعوه في السر والجهر في الليل والنهار، نعلم مرضاته فيما أنزل من كتابه فنعمل بها، ونعرف ما حرم فنجتنبها. أعلم أن ربنا سمانا المؤمنين وسمانا المسلمين، فإذا نادى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قلنا لبيك ربنا وسعديك، وأطعنا ما أمره بنا ربنا، فنطيع الله رب العالمين لا نطيع أحدا سواه. نعلم أن لربنا أوامر وأن الله جعلنا بها مكلفون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولا شك أن كل هذه جاءت بلفظ العموم الذي يفيد الاستغراق: ما من أحد إلا وهو راع. وترى الحديث الجليل يذكر الإمام الأعظم الذي هو على الناس كلهم حتى ينتهي إلى العبد، إلى العبد، ويقول: وعبد الرجل، عبد الرجل، وفي رواية: والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ولا شك إخوة الإسلام أن أول رعية أنت عنها مسؤول ما جاء في قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه أول الرعية، انتبه إليها واعلم أن دعوة المسلم الطائع العاجز عن الحركة في فراشه ينزل الله عز وجل النصر بها على الجند المقاتلين من جند المسلمين. فكيف إذا كان الناس لا يرعون أبصارهم فيطيعون الله بها؟ أبالك بالذي تكون الطاعة بيد غيرك كزوجك وولدك عندما تأمر: أطع الله في كذا ولا تعص الله في كذا. واعلم أن من هم تحت إمرتك يعينك الله عليهم إن كنت له طائعا، إن كنت له طائعا. بل ورب العزة يجعل قولك عليهم نافذا عندما يرونك ممتثلا لأمر الله، يعلمون أن هذا الأمر على الجميع ليس عليهم وحدهم، إنما على الآمر كما هو على المأمور. وليكن لك في رسول الله وهو راعي الأمة كلها والمبعوث إليهم جميعا، ليكن لك في ذلك الأسوة الحسنة. فإنه كان يصوم ويأمر الناس بالصيام ويواصل وينهى عن الوصال، وكان يتصدق ولا يأكل الصدقة ويأذن للناس أن يأكلوا بها، أن يأكلوا منها، ولا يأكل ما يكون من الطعام له رائحة تؤذي الجليس، ويأذن لغيره أن يأكله ويقول: كلوا أنتم إني أناجي من لا تناجي. كأن التكليف عليه كان أشد، ولو أن المطاع، والمقصود بكلمة المطاع يعني الأمير في سلطنته والزعيم في مملكته والرجل في بيته والأم بين بناتها والمعلم بين تلامذته، فلو أن المطاع عمل بالأمر الذي هو به مكلف فراقب الله لصار الذين هم دونه يقتدون به في عمله. فإن الصحابة كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة الامتثال، حتى أنه لما رأوه يواصل الصيام واصلوا حتى نهاهم عن ذلك، بل لم ينتهي بعدهم حتى واصل بهم كالمنكل لهم. بل وهو صلى الله عليه وسلم يخرج في غزوة الفتح وكانت في رمضان يصوم، فيصوم الناس وقد شق عليهم الصوم، فجاءه من يقول له: يا رسول الله، إن الناس ينظرون إليه وقد شق عليهم الصوم. فركب راحلته بعد العصر، لم يقل هذا يوم قد انتهى، نستأنف الفطر من يوم قابل، إنما بعد العصر يركب راحلته ويناول قدحا من لبن أو ماء فيشربه فيفطر الناس، فيفطر الناس. والأدق من ذلك والأعجب ما كان بعد إبرام العقد يوم الحديبية، لما خرج للناس وهو في ثياب إحرامه ولا تزال لا يزال هديه معه يقول لهم قوموا إلى هديكم، فلم يقوموا، قوموا إلى هديكم فلم يقوموا، قوموا إلى هديكم فلم يقوموا. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لم يطيعوا، فدخل إلى أم سلمة، ولا شك أنها واحد من المؤمنين تشعر بشعور المؤمنين، فقال لها لما وجدته غاضبا قالت له ماذا كان؟ قال لها كاد الناس أن يهلكوا. قالت وما ذاك؟ قال قلت لهم قوموا إلى هديكم فلم يقوموا. فقالت لا بشعور الذي عرف أكثر مما يعرف النبي، حاشا وكلا، وإنما بشعور المؤمن الذي توجه إليه الأمر. أنت لا تزال في إحرامك ولا يزال هديك قائما، فأمرتنا أن نقوم إلى رحلنا إلى هدينا فننحره وإلى إحرامنا فننقضه، وأنت لا تزال على ذلك، فهل تقول ذلك رفقا بنا رخصة لنا؟ وستأخذ أنت بالعزيمة فتبقى على إحرامك ومعك الهدي حتى تبلغ الهدي البيت في العام القادم، فتبقى عاما محرمة، فتريد ألا تشق علينا؟ نريد أن نكون معك في المشقة متساوين. فقالت له أم سلمة يا رسول الله اخرج ولا تكلم أحدا، وادع الحلاق يحلق لك وانحر هديك. فلما رأى المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أسرعوا ففعلوا، وعلموا أن هذه هي العزيمة، فكأنهم كانوا يريدون إن كان الحل رخصة أن لا يأخذوا بها، ويأخذوا بالعزيمة التي أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك من عندنا اليوم من الناس قدوة ينبغي أن يكون مسارعا في طاعة الله، لا يأكل الربا ولا يفعل المعصية، ويسارع إلى أداء الصلاة في المساجد، إن سمع النداء بالتكبير لبى مسرعا، يطيع الله رب العالمين في الفرائض فلا يترك منها شيئا، ويجتهد في النوافل ويجتنب المعاصي فلا يكذب ولا يغش ولا يفعل شيئا لله عز وجل فيه معصية. لأننا عندما يرى الناس أننا نعظهم فنطلب منهم الطاعة، ثم يرون أن أيدينا في الربا منغمسة وفي العري وبالعري مختلطة وفي المعاصي واقعة، يظنون أن الطاعة أمر جائز وليس بالأمر اللازم. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم، ورب العزة سبحانه وتعالى يبعث نبيه صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى طاعة رب العالمين، موقنا أن النصر لمن نصر الله، وأن النصر مع الصبر، وقصص القرآن في ذلك كثيرة، والعبر التي تمر علينا عبر عظيمة. فهل لنا من رجوع إلى الله رب العالمين؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه ليوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، ينبغي للمسلم أن يكون مقياسه شرع الله، يقيس الأمور بشرع الله. يعني كثير من الناس يرون أن المسلمين في قيادتهم متفرقين، لا يجتمعون، فيقولون لو اجتمع علماء الأرض، لو اجتمع علماء المسلمين. ولا شك أن الوحدة في المسلمين خير عظيم، ولكن لا يحتاج دين الله إلى الملوك ولا إلى العلماء، إنما الله أغنى دينه بنفسه. لأن هذا بيؤدي بكثير من الناس أن يقول، متصور أن علماء الإسلام مطلوب أنهم يجتمعوا ويحطوا نظام يسير عليه المسلمون، مع أن رب العزة قال في آية كريمة واضحة قوية معلومة بينة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن اجتمع العلماء فاتفقوا أو اختلفوا فالله أكمل دينه وأتم نعمته. وإن المسلم إذا عمل بما علم من شرع الله مخلصا له، أورثه الله عز وجل علم ما جهل أو تجاوز عنه فيما وقع فيه من غير علم ألم به أو وهو لا يعرفه. فإما أن يعلمه لقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أو أن يعذره فيما وقع فيه من أمر لا يعلمه، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن علينا إخوة الإسلام أن نعلم أن رسالة الله قد بلغتنا. القرآن الكريم: مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس على وجه الأرض منه مصحف واحد. الرسول مات ولا يوجد على وجه الأرض مصحف واحد. وبقي الأمر كذلك حتى مات سالم مولى أبي حذيفة، وكان أحد أربعة جمعوا القرآن قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، جمعوه أي في صدورهم، فاهتز صدر عمر لذلك، فأشار على أبي بكر بجمع القرآن في مصحف واحد، فأصبح عند المسلمين في كافة آفاق الأرض مصحف واحد، مصحف واحد. ولم يتمكن أحد من النفاذ إلى هذا المصحف ليقرأ منه، فلا كان أبو بكر يقرأ من هذا المصحف ولا عمر ولا أحد من المسلمين، إنما تشجع بعد ذلك المسلمون فكتبوا مصاحف من حفظهم، فكتب ابن مسعود مصحفا، وكتب ابن عمر مصحفا، وكتب الكثير من الصحابة مصاحف، ولكن كتب كل بالقراءة التي أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت غزوة أذربيجان ودخل إليها جند المسلمين، فرسان بالنهار رهبان بالليل، بالنهار يواجهون الأعداء بسيوفهم وبالليل يصفون أقدامهم يصلون لله، يصلي بعضهم بصلاة الآخرين، قد اجتمع منهم ما في الشام مع ما في فارس، فافتخر بعضهم على بعض، فقال بعضهم قراءتي خير من قراءتك، ففجع حذيفة بن اليمان لأنه رأى أن هذا تفضيل شيء من القرآن على نظيره ومثله، فقال هذا كلام قريب من الكفر، فأسرع إلى عثمان فقال يا أمير المؤمنين أدرك الناس قبل أن يهلكوا. قال فيما؟ قال في كتاب الله. قال وكيف ذلك؟ فقص عليه، والصحابة حول عثمان متوافرون، فقال عثمان ما تقولون فيما يقول؟ قالوا ما تقول أنت يا أمير المؤمنين؟ قال أرى أن أجمع الناس على حرف واحد، فأمر بالمصاحف فنسخت في الصحف، فأمر بالصحف فنسخت في المصاحف، فكتب منها خمسا أو ستا وزعت في بلاد المسلمين، وأخذ المسلمون ينسخون مصاحفهم منها، فكم مصاحف اليوم عندنا. إذن في زمن عثمان كان عدد المصاحف في العالم دون العشرة، عند المسلمين دون العشرة. لو أن مسجد به عشرة مصاحف فقط لقلنا ليس عندنا مصاحف، وإن المسلم الواحد لو وجد عنده مصحف واحد لكان قليلا، ومع ذلك كان العالم الإسلامي مصاحف معمولا بها، متحركة ممتثلة، لذا كان ينزل عليهم نصر رب العالمين، كانوا يدعون فيستجيب الله، ومع ذلك ما كانوا يخلون من البلاء. في عز الإسلام في زمان عمر ينزل عليهم، يأتيهم عام جب سموه عام الرماد، وفيهم عمر وفيهم عثمان وفيهم علي وفيهم طلحة وفيهم الزبير وفيهم عبد الرحمن بن عوف وفيهم كل هؤلاء، ويأمر عمر العباس أن يصلي بالناس فيدعو، فيقول اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، فلا يقول أحد ذنب من يا عثمان، نحن العباد نحن الزهاد، إنما يستشعرون الذنوب في أنفسهم، فتعالى بنا اليوم نرفع كف الضراعة ونقول اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، فكل واحد منا سيقول ذنب غيري ذنب غيري، لا يستشعر بذنب نفسه، استصغر الذنب في ذنب الله، وذلك لأنهم لم يقدروا الله حق قدره، استصغروا ذنوبهم في ذنب الله فقالوا ليست بذنوب، أو قالوا إنما هي من الصغائر. سمة المنافقين كما قال صلى الله عليه وسلم ومثل المنافق يرى ذنوبه كذباب حط على أنفه يهشه متى شاء. فمتى الرجوع؟ متى الرجوع؟ والطريق واضح، والطريق واضح، وكلنا مسؤول، من يحدث الناس فيعظهم مسؤول، ومن يسمع الموعظة مسؤول، كلنا مسؤول عن العمل، وكلنا مسؤول عن البلاغ. ثم يشتد الكرب بنا ويزداد الضيق حولنا، وما بلغ الضيق أن ربطنا الأحجار على بطوننا كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نظن أننا أولياء الله نستحق أن تتنزل علينا الملائكة بالبركات. صار شعورنا نحو السيئات أحاسيس متبلدة، لا نعرف السيئة، وإن عرفناها استصغرناها، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا بقوله إن الشيطان أيس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي بما تحفرون. فمتى نرجع؟ ينبغي أن نجمع في مجلسنا توبة نرجع بها إلى الله رب العالمين، نعزم على الإقلاع عن الذنوب حتى يستجاب دعاءنا، حتى وإن متنا قبل أن نحرر بيت المقدس دخلنا الجنة، وهي الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ما دخلوا بيت المقدس إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وبقي بيت المقدس سنوات طويلة بأيدي أعداء الله حتى فتح في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذن فينبغي أن نصلح من أنفسنا ونصلح ما بيننا وبين ربنا حتى يتحرف النصر بأن يتنزل علينا، بأن يتنزل علينا. إخوة الإسلام، أظن أن الكلمات واضحة وأن الأمر بين بآيات الله في قرآنه وآيات الله في خلقه وكونه، الأمر بين واضح، وكل صاحب بصر يرى، وكلنا نعرف ذنوبنا لكننا لا نقدر الله حق قدره. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعملا صالحا ودعاء متقبلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، انصرنا بالإيمان يا رب العالمين، وانصرنا على الكافرين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا نتشرف بذلك الدين فنكون جنده المقدمين. اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى الأسير من أيدي اليهود الملاعين يا رب العالمين. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم طهر بيت المقدس منهم، وطهر بلاد المسلمين منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تقيمنا على العمل بذلك الدين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. الله أكبر. ما تصنعون؟